إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. قاربنا على الدخول في شرح قصص الأنبياء، يمكن الحلقة هذه خلاص اللي بعدها راح ندخل مباشرة في قصص الأنبياء. أظن إن شاء الله ما تركنا خلال شهرين كامل كمقدمات عن قصص الأنبياء، كل ما يتعلق بالأنبياء، حياة الأنبياء، صفات الأنبياء، أخلاق الأنبياء، عبادة الأنبياء، جهاد الأنبياء، تواضع الأنبياء، كل ما يتعلق بحياة الأنبياء تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، وكذلك كل المسائل التي تتعلق في الأنبياء، الفرق ما بين النبي والرسول، هل في الأنبياء نساء، هل في الجن أنبياء ولا ما فيهم أنبياء، عصمة الأنبياء، شنو نفسر الأخطاء التي تقع من الأنبياء، هل النبي تقع من الصغيرة ولا ما تقع من الصغيرة، إلى آخر ذلك، كل أظن شرحناه بما فيه الكفاية. والحلقات الماضية كانت حول موضوع الإسرائيليات وورود الإسرائيليات في قصص القرآن، وما المقصود بالإسرائيليات، وهل كلها على نمط واحد، كلها تقبل ولا كلها ترد ولا فيها تقاسيم، شنو موقفنا من الإسرائيليات ولماذا سميت إسرائيليات. أظن في الحلقات الماضية فصلناه بما فيه الكفاية، يمكن هذه الحلقة كمقدمة، ثم إن شاء الله تعالى نزدلف في الدخول إلى بداية الخلق وهي الحلقة الأولى فيما يسمى بقصص الأنبياء بإذن الله تعالى. طبعا أهمية قصص الأنبياء اليوم هو حلقتنا، ما هي الأهمية، خلاص قاربنا كلش ندخل في قصص الأنبياء. أهمية قصص الأنبياء هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني أنا ما أحتاج أقول الكلام من عندي، راح أنقل لكم كلام ابن القيم رحمه الله، قال: واعلم أن الاحتياج إلى الأنبياء أعظم من احتياج الجسد إلى الروح. طبعا الجسد إلى الروح يعني روح بغير جسد جثة يعني أو جيفة، خلاص يصير الإنسان إذا أي إنسان سلبت منه الروح سيتحول إلى جثة هامدة ما تستفيد منه شيء أصلا، بل سرعان ما تتخلص منه. وسبحان الله الإنسان قد يكون عزيز وحبيب وقريب ومن أعز الناس عند أهله، أول ما يموت أهله مباشرة يدقون على الإسعاف، تعالوا يا جماعة أخذوا، حتى ما يتحملون يوم واحد يخلونه في البيت، إلى درجة أن واحد يقول لي قال صدق مات الوالد، والله العظيم شيخ إن بالليل قمنا ندق تلفونات وندور الإسعاف عشان يشيلونه. قلت له، يقول قال لي أخوي الصغير قال خلي الوالد لي الصفحة، قال لا 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 الوالدة تتشائم من وجود ميت في البيت. قال زين هذا أبوي، قال ما يخالف حتى أبوي على عيني وراسي، طلعوا طلعوا، يقول يوم طلعنا الوالد ودوب الإسعاف رحمة الله عليه شلناه، يقول بعد ما خلينا شيء، دشاديشة وملابسة واغترة وبشوتة ومسابيحة وساعاته، يقول كله طلعنا. طيب ليش؟ هل طلعونا صدقة؟ من الناس من يخرجها صدقة، وغالب الناس لا يخرج عليها صدقة، عنده نوع من الحساسية بتركي أو لبسي أشياء تركها ميت، ولذلك بتخلص من الميت. يقول حاجتنا إلى الأنبياء أكثر من حاجة الروح إلى الجسد، هذا الجسد صار بالشكل هذا والناس انبذوه وتركوه والناس بتخلصوا منه لأنها سلبت منه الروح، مع الروح يصير جسد كامل، من غير الروح يصير جثة هامدة، وإذا خليته يومين يصير جيفة، يبدأ ينتفخ ويعطي روائح والناس تتقزز من النظر إليه. يقول القيم: حاجتنا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم من حاجة الأجساد إلى الروح، وأعظم من حاجة العين إلى النور، لأن الأنبياء بهم يعرف الله سبحانه وتعالى، فلا روح ولا نور ولا بصر إلا بمعرفة الله عز وجل، ولا معرفة لله إلا عن طريق الأنبياء. وهذا يوضح قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله سبحانه وتعالى الرسالة وسمى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورسالتهم وما يأتون به سماه روح تحيا به أجساد الأمة. شوف سبحان الله، هذا واقع، يعني شوف العرب كلهم شنو كانوا في الجاهلية. العرب كانوا في الجاهلية عبارة عن أمة أعراب، أمة ناس عايشة في البادية، أمة لا ليسوا شيء في سلم الحضارات أصلا، يسمونها أمة صوتية، أمة كلامية، ما عندها شيء. لم يشتهر العرب في السابق لا بصناعة ولا بحرفة، ولم يشتهروا بحضارة ولا بفكر، ولم يشتهروا العرب قديما بصنعة معينة، ولم يشتهروا كذلك بعلم معين، بينما كان الرومان والأمة الرومانية متطورة في علم الطب وناطحت العالم في مدارسها وكلياتها وعلمائها وفلاسفتها، كان يقابلها الأمة الساسانية الفارسية في علم الفلك والرياضيات، وأمة لها حضارتها وتاريخها، أمة الهند لها مجدها وتاريخها، أمة الصين لها مجدها وتاريخها. شنو العرب؟ شنو يلا قول لي، شنو العرب؟ ماذا كان العرب؟ الله يقول وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا جاهلية، واحد ينطح الثاني مثل الثيران، يتقاتلون لمدة 100 سنة علشان والله ناقة سبقت ناقة، ولا جمل سبق جمل، ولا حصان سبق حصان، حرب داحس والغبراء، ولا حرب البسوس، 100 سنة و50 و60 سنة يتحاربون وهكذا. وكما قال تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا، تفانوا يعني خلص قضوا على بعض، ودقوا بينهم عطر منشمي، كلوا بعضهم بعض. هذا العرب الجاهلية. شو العرب الجاهلية؟ عرب الجاهلية صح عندهم أخلاق حميدة موجودة عندهم، عندهم ميزات موجودة عند العرب في الجاهلية، عندهم نخوة، عندهم شهامة، عندهم كرم، صحيح. لكن تتكلم تحطني في سلم الحضارات أقول لك ماكو شيء، ماكو شيء العرب في سلم الحضارات، أمة صوتية، أمة كلام بس، يتكلمون ذاك سموا عرب لأنهم يعربون، يعني يستطيعون أن يفصحوا عما يقولون وما في مراداتهم. ذلك لم تقم في الجزيرة العربية حضارة من الحضارات من السابقة، كل الحضارات كانت خارج الجزيرة العربية، لها دولها ولها مكانها ولها مكانتها. اللهم إلا ما كان من عاد وما كان من ثمود كانوا على أطراف الجزيرة العربية وكانت من الأمم البائدة التي راحت. لكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ماكو شيء أصلا، ما كانوا شيء. الله تعالى أحياهم بالروح، كان جسدا ميتا، العرب كانوا جسدا ميتا. والشاعر عبر عنها قال أتيت والناس فوضى، يعني أتيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة لكل طاغية في الخلق يحتكمي، مقسم الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم في كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. هذا حال الناس، شو حال الناس؟ الله قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله ذكرنهم أمة متشتتة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أمة متقاتلة. الكعبة اللي هي الكعبة البيت المقدس حول أكثر من 360 صنم، كل واحد يعبد له صنم، اللي حاط له صنم من حجر، صنم من حديد، صنم من فولاد، صنم من خشب، صنم من تمر، صنم شو. لا لا، الأمة هذه شو الأمة؟ ماذا كانت الأمة؟ يلا قل لي شنو الأمة العربية؟ ناس أعراب في البادية يهاجرون يشدون ويضعنون، ناس سكنوا المدن مثل بعض القبائل حوازن وثقيف وغيرها، وقريش سكنت المدن، وناس سكنت البادية لها البادية مثل قبائل مضر وتميم وغيرها، سكنت البوادي وقحطان وشو هالعرب؟ شنو العرب؟ ذلك الله تعالى بيّن أن العرب حيت هذه الأمة، الروح جاءها كان جسدا ميتا، حيت هذه الأمة بالنبوة، حيت بالنبوة كما قال الله سبحانه وتعالى، قال أومن كان ميتا فأحييناه، مو ميت جسدا، ميت ميت ما في روح، جسد لكن ما في روح، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كل هذا تعادل الإنسان اللي الله أعطاه القرآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، إحنا أعطيناكم كتاب فيه رفعتكم، أنتم ما ارتفعتوا إلا بهذا. شوفوا ما لما جاء الإسلام تغيرت أخلاقها، من وحوش في الجاهلية، من ذئاب قطاع طريق، تحولوا إلى سادة يسمونهم صحابة، ما تقول له سيدنا فلان، سيدنا فلان، ليش هذول؟ مو هالناس اللي تقول عنا سيدنا فلان كانوا أكثرهم في الجاهلية ما كانوا، كان عندهم سفك وكان عندهم قتل وكان عندهم ما عندهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، الله سماهم سفهاء، كانوا يقتلون أولادهم سفها سفها، يمسك بنته ويدفنها ويحطها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، توارى من القوم، توارى من الملأ، لأن الناس بشروه، هذا عقل هذا؟ ويروح تحارب طول عمره، أغزوك وتغزوني وأسبيك وتسبيني وحاربك وتحاربني. هذه حية الأمة بالإسلام لما جاءت النمو. ذلك احنا نقول حاجتنا لفهم قصص الأنبياء، لأن في حياة الأنبياء روح، في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياة، كذلك ما يتعلق باستقرانا لقصص الأنبياء فائدتها راح تشوفونها قريب إذا دخلنا فيها. فائدة قصص الأنبياء فيها تثبيت لقلب الإنسان، تثبيت لقلب الإنسان، يعني الإنسان أحيانا قد يبتلي الله سبحانه وتعالى ويزيد فيه البلاء، يطول فيه البلاء، فيبدأ يدخل الشك إن الله ما يدري عنك، الله مو شايفك، الله ما يسمع أخبارك، مثل الناس كثيرة في المستشفيات اللي معاه مرض يسمى بمرض مزمن، اللي معاه إعاقة، اللي معاه عاهة، اللي معاه مرض يؤدي في النهاية إلى الوفاة، ويدعو يدعو يبكي ويقول، بعدين يدخل يدب إلى قلب الشك ويدب إلى قلب الوسواس ويقول الله ما يدري عني، الله مسائل فيني، الله ما يحس فيني، ايش دعوه وحين هالعالمين هالملايين المليارات هذه، يعني الله بيلتفت لي انا شنو انا؟ وبعدين او يعترض على قضاء الله وقدره ويقول يا ربي ليش انا سويت فيني كذي، وما يعلم ان الله سبحانه وتعالى حكم كثيره. استقراء حياه الانبياء يعطيك، يعني على سبيل المثال بس هالانسان هذا لو نتكلم عن المريض يعطيه تثبيت للفؤاد ان من هو احسن منك واشرف منك واعلى منك واقرب الى الله منك واحب عند الله منك، الله ابتلاه بالامراض وعندنا ناس كثيرين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مر في حياتهم المرض، وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير الرسل صلى الله عليه وسلم، كان يوعك وعكا شديدا حتى قال له الصحابي قال يا رسول الله الحمى طالعة من وجهك ومن عيونك احمرار وألم ومرض ومن بعيد نحس بحرارتك، قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك كرجلين مثل اثنين، أنا مرضي إذا واحد فيكم يصيب مرض واحد أنا يصيبني اثنين، قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء، أشوف هذا الله يحبهم، إن أشد الناس بلاء الأنبياء. طيب يا رسول الله اشرح لنا شلون أشد الناس بلاء الأنبياء، قال من يرد الله به خيرا يصيب منه، إذا الله يحبك الله يصيبك. إذا وأنا عندي محاضرة اسمها فوائد المرض، إن شاء الله تعالى حاول في البرنامج المبارك إذا لقيت فرصة أدخل هذه المعلومات، فوائد المرض، فوائد التي الله سبحانه وتعالى يحققها للمريض إن مرض. شاهد من هذا أن فوائد قصص الأنبياء تثبيت الفؤاد، تثبيت الفؤاد أنك أنت تطمن أن هناك رب حكيم عليم قدير، كل شيء يمشي عنده بميزان، الأمور لا تمشي عنف أو لا تمشي الأمور بالمزاج، ولا تمشي الأمور كما يريد الناس، إنما تمشي الأمور بتدبير الله بتقدير الله، هو الرب الحكيم المدبر، ما من شيء في الأرض ولا في السماء لا ساكن ولا متحرك إلا بأمره وإذنه سبحانه وتعالى، له كل ساكن ومتحرك كله خاضع لأمره سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء الله تعالى رتب له قدر بالملي والثانية واللحظة والميزان وبالحكمة بالزمان والمكان، كل شيء مرتب عند الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فيعطي الإنسان نوع من التثبيت أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك ترى ابتلا من هو أحسن منك، وهذول الأنبياء بعد يعطيك تثبيت أن الله تعالى يستجيب الدعاء، لكن الله قد يأخر الإجابة لحكمة سبحانه وتعالى، يمكن الله يبي يطول فيك البلاء عشان ترتفع درجتك، يمكن الله يبي يطول فيك البلاء عشان يسمع بكائك ودعائك، يمكن الله بيطول فيك البلاء عشان يشوف هدايتك وتستمر أنت في القرب من الله. ما في ناس إذا صار مريض يهتدي ويستقيم، إذا طاب رد انحرف مرة ثانية، ولذلك الله يطيل فيك البلاء عشان يزيد قربك من الله سبحانه وتعالى، وقد يستجيب الله لك في الدنيا، وقد يصرف الله عنك سوء، وقد يؤخر الله تعالى الإجابة لك في الآخرة ويعطيك نموذج، وهذا أيوب عليه الصلاة والسلام طال به البلاء وصل إلى أكثر من 18 سنة وهو مبتلى ودعا الله تعالى، فالله تعالى كشف عنه البلاء، ولذلك استقراء قصص الأنبياء فيه تثبيت للفؤاد، بعد يعطيك ثبات آخر وهو المظلومين، ناس اللي يشعرون بالظلم والجبروت والطغيان والتسلط عليهم ويقولون وينك يا الله، ما تشوفنا يا الله، أما تسمعنا، أما ترى إلى بك، أما ترى، أما تسمع صياحنا، أما ترى الأيتام، ما ترى البكاء، أما ترى الدماء، يا رب أنت وينك، مو ناس تقول كذي، وينك يا ربي، وين نصرة المظلوم، يقول الإنسان هالكلام هذا، لكن في الحقيقة قصص الأنبياء يعطيك أن كثير من الأنبياء طال بهم البلاء، مو أنت إذا أنت مبتلى لمدة سنتين ثلاثة، في أنبياء 950 سنة مثل نوح عليه الصلاة والسلام، في أنبياء 100 سنة، في أنبياء 200 سنة، الله تعالى قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، طبعا الرسل ما يستيئسون، تفسيره يقول حتى إذا استيأس أتباع الرسل، يعني أتباع الرسل شافوا أن خلاص تعبنا، يعني كما قال بعض الصحابة يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، ما تشوف حالنا، ما تشوف واقعنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، يأتي النصر ما عليك. فالله تعالى استقراء قصص الأنبياء فيه تثبيت للإنسان، كما قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه حقيقة قصص الأنبياء فيها نوع من التثبيت للمؤمنين، كذلك فيها قصص الأنبياء فيها العلم بأن الله يستجيب مهما كان، طال الزمن ولا قصر الله يستجيب، كما قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين يعني يا عابدين شوفوا ترى مهما أصابكم من البلاء دامكم تعبدون الله فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك. وعندك قصة يوسف فصبر جميل عسى الله أن يأتيني به جميعا إلى آخر ما ورد في الآيات. كذلك من قصص الأنبياء من الفوائد التي نستفيدها بإذن الله تعالى هو الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اقتداء يعني سيرة الأنبياء هي السيرة الكاملة كما يقول أهل العلم، فأنت تقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بسلوكهم في حال الرخاء وحال الشدة، وتقتدي في الأنبياء بسلوكهم في حال الإقامة وحال السفر، وتقتدي بالأنبياء بسلوكهم في حال المرض وحال الشفاء. القرآن الكريم في هذه القصص اللي راح نسردها بإذن الله تعالى فيها عرض لسلوك الأنبياء ومواقف الأنبياء، موقف النبي حينما يمرض، موقف النبي حين يطرد، موقف النبي حينما يطردونه، موقف النبي مع أبوه، موقف النبي مع عياله، يعني عندك نموذج يعقوب مع أولاده، موقف النبي مع أخوانه، نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام مع أخوانه، عندك موقف النبي مع 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 زوجته أو زوجاته، عندك موقف نوح مع زوجته، عندك موقف لوط مع زوجته، هذه مواقف. موقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أتباعهم الضعفاء، موقف الأنبياء مع الكبراء، موقف الأنبياء مع المستكبرين، موقف النبي مع الحاكم لما يكون الحاكم طاغوت كبير جبار، وكيف يتحاور معاه لما يسب الحاكم، لما يهدد الحاكم، شو يقول النبي؟ هذه كلها قصص فيها هدى يهتدي فيها الإنسان في حياته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني يا محمد اقتدي بهدى هؤلاء، هذول الكمل من الناس، هذول الخلص من الناس، هذول من المصطفين الأخيار، هذول شمعات الدنيا، هذول نجوم الأرض، هذول الكواكب، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذول الله سبحانه وتعالى هداهم، ولذلك يقتدي الإنسان بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد في فائدة أخرى راح نمر عليها، وهي أن العقيدة عند الأنبياء عقيدة راسخة، ونقصد بالعقيدة هو الإيمان. إذا قلنا العقيدة يعني اعتقادك، يعني شيء جازم في قلبك تجاه الله، هذا احنا نسميه العقيدة. العقيدة يعني الشيء الجازم في قلبك تجاه الله. شنو الشيء الجازم في قلبك تجاه الله؟ الله يسمعك ولا ما يسمعك؟ قال إيه نعم الله يسمعني، إذن هذه عقيدتك تجاه الله أن الله يسمعك. شنو إحساسك تجاه الله؟ الله يشوفك ولا ما يشوفك؟ قال إيه أنا أعرف أن الله يشوفني، إذن هذا اعتقادك تجاه الله أن الله يراك. طيب شنو إحساسك أنت تجاه الله؟ هل الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ قال نعم الله على كل شيء. طيب الله نفس الناس؟ قال لا الله ليس كالخلق. هذا اعتقادك، وهو ما يقر في القلب وتعتقد تجزم عليه في قلبك. هذه المعلومات الجازمة في القلب احنا نسميها العقيدة. أي يسمون العقيدة؟ يعني الأشياء الراسخة في قلب الإنسان تجاه ربه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى واحد في الخلق، واحد في الملك، واحد في التدبير، وأنه سبحانه وتعالى تصرف إليه جميع العبادات ظاهرا وباطنا، وأنه موصوف بصفات وله أسماء حسنى وصفات علا، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا احنا نسميه العقيدة تجاه الله تعالى. قصص الأنبياء ترسخ في نفسك العقيدة، ونقصد بالعقيدة يعني المعلومات اللي عندك تجاه الله، إن الله تعالى يسمع، كما قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني مو بس هو، حتى كذلك احنا ننجي المؤمنين. يكون عندك عقيدة أن الله يسمع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، عنده قدرة مطلقة الله سبحانه وتعالى، فيأمر النار فتتحول إلى برد وسلام، يعني يعطل الأسباب فيجعل الأسباب لا تعمل. هذا قصص الأنبياء يرسخ في نفسك الاعتقادات، الاعتقادات اللي في نفسك، انك انت عندك اعتقاد ان الله يسمع ويرى، قصص الانبياء راح ترسخ هذا في نفسك. عندك اعتقاد ان الله على كل شيء قدير، راح يرسخ هذا في نفسك. عندك اعتقاد ان الله حكيم، راح يرسخ هذا في نفسك، ان الله تعالى حكيم وان اموره تمشي بميزان دقيق سبحانه وتعالى. كذلك قصص الانبياء راح نتعلم منها الدعوه. وحقيقه الدعوه انا اكون صادق معاكم، والله العظيم الدعوه هذه فن. يعني انا ما اقول اتحدى، لكن اقول كم خرجت كليات الشريعه، شريعة ما أقول كليتنا في الكويت، كليات الشريعة كم خرجت من علماء ودعاة وطلبة علم. لكن صدقوا بالله العظيم الدعوة الحقيقية هي الممارسة العملية. يعني ترى الكلام النظري اللي ندرسه احنا في الجامعة أو 137 أو 35 ساعة اللي ياخذها الطالب حتى يتخرج منها، أو الوحدات الدراسية، ما تعطيه القدرة على الدعوة، لأن الدعوة أمر عملي. تعطيك مفاتيح، صح، تعطيك مفاتيح، تعطيك قواعد، تعطيك أصول، تعطيك تعامل كامل، لكن الواقع العملي هي الدعوة. شوف الأنبياء ترى واقع عملي. يعني ترى الحين من السهل أنا أتكلم الآن قدامكم، لكن ترى من الصعب أني أروح قهوة شعبية وأقعد أنصح لناس، وهذا يتفل بوي وهذا يطردني وهذا يقول لي شكو. والله العظيم صعبة. من السهل أني أنا أصعد على المنبر، ممارسة، أصعد على المنبر وأتكلم وأثر في الناس، أو ألقي محاضرة أمام جماهير، من السهل. لكن من الصعب اني القى لي واحد بسياره يكلم لي بنت اروح اتحكى معه. اقل شيء بيقول لي مو شغلك انت، شكو، احد قال لك كلمني، احد طلب نصيحتك، هذا اقل شيء بيقول لك. طيب شو تسوي معه؟ هذه الدعوه، دعوه فن، دعوه تحمل. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك، شوف ان ذلك من عزم الامور، يعني من الامور ذات العزيمه العاليه الكبيره، تحتاج عزم ان يتحمل الانسان. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا من عزم الأمور. احنا مرة زام الله خير، أنا حقيقة ما شفت أكثر ناس عندهم قدرة جزاهم الله خير من أهل الدعوة والتبليغ في القدرة على ممارسة هذا العمل، دعوة الناس والدخول إلى الناس ومحاورة الناس، لأن هذا ممارسة عملية، وكل إنسان إذا مشى في جانب دعوة الناس راح يمتلك هذه الخبرة. مرة بعض الشباب جزاهم الله خير جاءوا إلى أفصح خطيب في منطقة من المناطق في دولة من الدول، دولة عربية، جاءوا لي أقوى واحد خطيب وكان أستاذ دكتور في الجامعة، فقالوا له شيخ أنت الآن مؤثر، في عندنا قهوة موجودة، القهوة مو بعيدة على المسجد، فيها شباب يقعدون بالليل بعد المغرب، يقعدون شباب ورقة وشيشة ولا يصلوا المسجد، نبيك بس تدش تكلمهم عن الصلاة. تصدقون بالله العظيم أن الرجل دش ما عرف يتكلم معهم؟ ليش؟ لأنك أنت تعودت على الدعوة أن تكون على المنبر والناس تحترمك وأنت لابس بشتك والناس تقول نعم سيدنا الشيخ وأهلا وسهلا وفضيلة الشيخ، لكن ما تعودت أن تدخل مع ناس ما يقدرونك من أنت، حتى لو يقدرونك قد ما يحترمونك في الرد. دخل الرجل عليهم شو تقول لهم؟ طيب يلا دش عليهم بالقهوة، أول شيء دش القهوة المكان فيه صخب، المكان فيه إزعاج وشيشة وهذا يشيش وهذا ينفخ في وجهك وهذا ما يقدرك، أول شيء قال لك اقعد تفضل اقعد، ما احنا كلنا قاعدين نشيش الشباب، تفضل اقعد، يلا تفضل قول ايش عندك ايش تبي، قول يلا تفضل ايش تبي تقول لهم، تقول لهم يا جماعة روحوا صلوا. يعني تحتاج ممارسة، تحتاج تدريب، تحتاج تتدرب ماذا تقول، كيف تدخل لهم، هل تدش لهم من خلال التعرف على اسمائهم، تدش لهم من خلال التعرف على عوائلهم، تدش لهم من خلال التعرف على سنهم دراستهم، شلون المفتاح، شلون تدش إلى قلوبهم، شلون تخليهم يقبلونك، تكلمهم، طيب وبعد ما تكلم شو تسوي؟ هذه ممارسة دعوية، هذا احنا نتعلمه من حياة الأنبياء. الأنبياء ترى بالمناسبة كانت حياتهم بالشوارع وفي النوادي ومع الناس، ما كانوا يقعدون في المساجد ينطرون الناس يأتيهم، ولذلك قالوا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن ابن أخيك يأتينا في نوادينا، يأتينا في يعني هو يأتينا في نوادينا. وجاء في قوله تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا، الليل وين يلقاهم؟ بالنايت كلوب، بالنوادي الليلية، ونهارا يعني في الأسواق. هكذا دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نستقرأ الحياة ونشوف حياة عجيبة في حياة الأنبياء. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.